بسم الله الرحمن الرحيم.
محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترضيه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، أحبتي في الله، فنكمل ما بدأناه في حلقة سابقة وهو ما قاله الكتاب المقدس في حق أنبياء الله صلوات الله عليهم وعلى نبينا جميعا. فتوقفنا في الحلقة الماضية مع داود عليه السلام وما قالوه في حقه، وعرضنا ذلك ودفعنا عن داود عليه السلام وبينا الحق من كتبهم، وأيضا قرأنا آيات من القرآن الكريم في حق داود عليه السلام. طيب، اليوم نتكلم عن سليمان عليه السلام. وإذا جئنا إلى سليمان عليه السلام في الكتاب المقدس، هذا يعني أننا نحتاج إلى حلقة بأكملها. يعني الحلقة السابقة تكلمنا في حق لوط، تكلمنا عما أورده في حق لوط عليه السلام وفي حق نوح وفي حق داود عليه السلام وفي حق أنبياء الله عليهم صلوات ربنا جل وعلا. ولكن اليوم طالما أننا سنتكلم عن سليمان عليه السلام، فإذا فالحلقة كلها لسليمان عليه السلام، وهذا لما قالوه في حق نبي الله عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وأريد منك أن تفتح معي الكتاب المقدس، وتحديدا في نذهب إلى سفر صموئيل الثاني عشر. سفر صموئيل الثاني، الإصحاح الثاني عشر، العبارة رقم 24. طيب، جميل. وعز داود بثشبع امرأته ودخل إليها واضطجع معها فولدت ابنا فدعا اسمه سليمان والرب أحبه. طيب، مرة أخرى العبارة، وعز داود بثشبع امرأته ودخل إليها واضطجع معها فولدت ابنا فدعا اسمه سليمان والرب أحبه. ونريد أن أذكر يعني أحبتي في الله بما أوردناه في الحلقة السابقة، وأنا بدأت بما تعرضوا فيه لداود عليه السلام، لأن داود عليه السلام وأبو سليمان عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. والشاهد أنهم قالوا في حق داود عليه السلام أنه رأى امرأة جميلة، وداود عليه السلام بريء من ذلك. قالوا في حق داود أنه رأى امرأة جميلة تستحم على أحد أسطح المنازل، والعياذ بالله، فقالوا استغفر الله العظيم من قولهم أنه زنى بها، حاشا لله. والعجيب أنهم جعلوا هذه المرأة أما لسليمان عليه السلام. إذن أول ما اتهموا سليمان عليه السلام به أنه ابن الزنا. يعني هذه أول تهمة في حق سليمان عليه السلام، أول تهمة شنيعة باطلة كذب وبهتان، أنهم جعلوا سليمان عليه السلام ابن زنا، وكذبوا هذه الكذبة الشنعاء، حاشا لله. إذن هذه بداية القصيدة، بدايتها كفر ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني أول ما نتكلم في حق سليمان عليه السلام نتكلم بهذه التهمة الشنيعة التي نسبوها إليه وإلى أبيه داود عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. طيب، إذن هذه أول ما جاء في حق سليمان عليه السلام من بداية الميلاد، من قبل الميلاد حتى، جعلوا والعياذ بالله هذه هي قصة الزواج. إنا لله وإنا إليه راجعون. طيب اذهب إلى سفر الملوك الأول، اذهب معي إلى سفر الملوك الأول وتحديدا الإصحاح 11، سفر الملوك الأول الإصحاح 11، وأريد منك العبارة رقم 1. تعال نقرأ ما قيل في حق سليمان عليه السلام. وأحب الملك سليمان نساء غريبة كثيرة مع بنت فرعون موابيات وعمونيات، موابيات وعمونيات وأدوميات وصيدونيات وحثيات من الأمم الذين قال عنهم الرب لبني إسرائيل لا تدخلون إليهم وهم لا يدخلون إليكم لأنهم يميلون قلوبكم وراء آلهتهم. فالتصق سليمان بهؤلاء بالمحبة. إذن قالوا أولا أنه عصى أمر الله عز وجل وتزوج نساء كافرات، هذه الأولى، ليت الأمر توقف عند ذلك. وكانت له 700 من النساء السيدات و300 من السراري فأمالت نساؤه قلبهم، يعني وهم يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم بما يشاءون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان له عدد من الزوجات. وعندهم سليمان عليه السلام كما سطروا ذلك قالوا كانت له 700 من النساء السيدات و300 من السراري، وإن كان هذا موضوع آخر يطول الكلام فيه. فأمالت نساؤه قلبهم، يعني قالوا أن نساءه أملن قلبهم. وكان في زمان شيخوخة سليمان أن نساءه أملن قلبه وراء آلهة أخرى، ولم يكن قلبه كاملا مع الرب إلهه كقلب داود أبيه. فذهب سليمان وراء عشتروث إلهة الصيدونيين وملكوم رجس العمونيين. كفروا سليمان عليه السلام، قالوا أن سليمان عليه السلام كفر وعبد العشتروث وعبد ملكوم إله العمونيين. اسمع، وعمل سليمان الشر في عيني الرب ولم يتبع الرب تماما كداود أبيه. حينئذ بنى سليمان مرتفعة لكموش رجس الموابيين على الجبل الذي تجاه أورشليم، ولمولك رجس بني عمون. إذن جعلوه أيضا بنى الهياكل والصوامع لعبادة آلهة غير الله عز وجل، يعني هو ما كفر فقط، ما تزوج نساء كافرات فقط، لا، تزوج نساء كافرات أولا وكفر، وأيضا دعا للكفر وبنى المعابد للكفر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهكذا فعل لجميع نساء الغريبات التي كنا يوقظن ويذبحن لآلهتهم. فغضب الرب على سليمان لأن قلبه مال عن رب الله إسرائيل الذي تراءى له مرتين، أن الله ظهر له مرتين وأيضا كفر، وأوصاه في هذا الأمر ألا يتبع آلهة أخرى، فلم يحفظ ما أوصى به الرب. إذن كفر سليمان عليه السلام، سليمان عليه السلام عندهم كافر خلاص، نهاية حياته يعني مات على الكفر عندهم. طيب أنا أسأل سؤال، يعني طيب سليمان عليه السلام تقولون أنه كافر وتقولون هذا كلام الله، هذا مصدق، هذا كلام الله أنزله، ولا كلام محفوظ، هم يقولون ذلك، هذا كلام الله. طيب خلاص هذا كلام الله، أنتم تقولون أن سليمان كفر، لماذا تحتفظون بسفر حكمة سليمان؟ هو كافر يا أخي. طيب لماذا تحتفظ بأسفار الكفار؟ يعني أنا تتلو صباحا ومساء إصحاحات وكتب أملاها الكفار، يعني سفر الأمثال هذا منسوب لسليمان عليه السلام، طيب لماذا يا أخي طبع سفرا لكافر في كتابك؟ يعني هذا ما درج عليه الناس مثلا
على قد قول
أن فلان كافر، أنت تقول أنه كافر، طيب لماذا تحتفظ بكتبه ولماذا تضرب الأمثال بما يقول إن كان كافرا؟ يعني وأنت قلت أنه كافر، طيب لماذا نحتفظ بكتبه وآثاره وما إلى ذلك؟ حبا في كفره، يعني حبا في الكافر. وأين الولاء والبراء؟ أين بغض الكافرين؟ هذا مبدأ في جميع الأديان، هذا مبدأ في جميع الأديان. إنسان على خلاف ديني، إنسان على خلاف ديني، فإنسان كافر من وجهة نظري، كيف أضع نصوصه وكتبه كجزء من كتابي المقدس؟ الأمر لا يعقله إنسان، يعني يعني أمر لا يعقله بشر. وأما الله عز وجل عندنا في كتابه في القرآن الكريم فقد قال سليمان عليه السلام، فقال الله عز وجل في القرآن وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. ما كفر سليمان عليه السلام، هذا محض افتراء وكذب وبهتان على سليمان عليه السلام. ليس من المستغرب يعني، فقالوا في حق داود أبيه يعني ما يشيب لهمه الولدان، وقالوا في حق لوط ما قال، وقالوا في حق نوح ما قالوا، ولو سار المرء على أقوالهم لما كان من نبي اتبع أبدا، لكان الكفر أقرب للمرء من الإيمان لو سرنا على ما كتب في هذا الكتاب في حق الأنبياء. لا يستقيم أبدا لعقل إنسان عاقل أن يعقل أن الله عز وجل اختار هؤلاء على هذه الأوصاف المسطرة في الكتاب المقدس أن يكونوا أنبياء. طيب إذن قالوا أن سليمان كفر. طب نريد أن نذهب سفر الملوك الثاني الإصحاح 23 وتحديدا العبارة 13 وتأكيد أيضا لنفس التهمة والمرتفعات التي قبالت أورشليم التي عن يمين جبل الهلاك التي بناها سليمان ملك إسرائيل عشتورة رجاسة الصيدونيين ولكموش رجاسة الموابيين ولملكوم كراهة بني عمون لجسها الملك. إذن تأكيد مرة أخرى في موضع آخر على كفر سليمان عليه السلام أنهم كفروا نبي الله عز وجل في كتابه، عندهم سليمان عليه السلام كافر. طيب لا، إذا كان سليمان كافر لماذا كان المسيح عليه السلام يضرب به الأمثال؟ لماذا كان المسيح عليه السلام يضرب بسليمان عليه السلام الأمثال في العهد الجديد إن كان كافرا؟ هل يستشهد المسيح عليه السلام ويضرب الأمثال من برجل كافر؟ يستقيم الأمر؟ لا يستقيم. طيب تعال معي وننتقل إلى سفر نشيد الأنشاد. طيب لماذا أتكلم في نشيد الأنشاد؟ لأنه أيضا منسوب لسليمان عليه السلام. نشيد الأنشاد أيضا منسوب إلى سليمان عليه السلام. فتعالى نرى قالوا العبارة الأولى في الإصحاح الأول نشيد الأنشاد الذي لسليمان، نشيد الأنشاد الذي لمن؟ لسليمان عليه السلام. والبداية سوداء، البداية سوداء. طيب ما البداية؟ وأريدك وأنت تسمع أن تعلم أن هذا في معتقد اليهود والنصارى كلام الله، يعني وأنت تسمع هذا كلام الله وهذا يتعبد به. يقف المرء في الصلاة ويقول هذا الكلام، يقف المرء يصلي ويقول هذا الكلام. طيب ماذا يقول؟ اصحح له ليقبلني بقبلات فمه لأن حبك أطيب من الخمر، ليقبلني بقبلات فمه لأن حبك أطيب من الخمر، لرائحة أدهانك الطيبة اسمك دهن مهراق لذلك أحبتك العذارة. سلام، اجذبني وراءك فنجري. أدخلني الملك إلى حجاره نبتهج ونفرح نذكر حبك أكثر من الخمر. يعني وكأن الخمر يعني تقرأ، يعني يخرج الإنسان بماذا؟ يخرج من تعاليم عظيمة من هذه العبارة بأن الخمر ما أطيبه وما أعظمه وما أجمل الخمر. ليقبلني بقبلات فمه لأن أولها بوس، يعني ليقبلني بقبلات فمه لأن حبك أطيب من الخمر. يعني يقف إنسان يصلي بهذا الكلام، يعني أنا لا أتخيل أن إنسان يجلس مع نفسه في غرفته ويغلق عليه الباب ويقول يعني أنا عصيت الله كثيرا وحان الأوان أن أرجع إلى الرب، فيجلس ويضيء الشموع ويفتح الكتاب المقدس ويقرأ ليقبلني بقبلات فمه لأن حبك أطيب من الخمر، لرائحة أدهانك الطيبة اسمك دهن مهراق لذلك أحببتك العطارة، اجذبني وراءك فنجري. نجري بقى نروح فين؟ أدخلني الملك إلى حجالي. طيب ليه؟ نبتهج ونفرح بك نذكر حبك أكثر من الخمر. سبحان الله، يعني تضرب الصور بالخمر وجمالها. مع أنك عندما تذهب إلى سفر الأمثال الذي لسليمان أيضا، يعني ارجع الأدراج قليلا واذهب إلى سفر الأمثال. لمن؟ سفر الأمثال لسليمان. وأريدك أن تذهب إلى الإصحاح 20 العبارة رقم 1، اقرأ: الخمر مستهزئة، المسكر عجاج، ومن يترنح بهما فليس بحكيم. يا أخي سبحان الله، حيرتمونا يعني، أطيبة للخمر أم سيئة؟ ولكاتب واحد سليمان عليه السلام، تذهب إلى نشيد الأنشاد تجد العجب العجاب، وما أحلى الخمر، وما أطيب الخمر، وما أجمل الخمر بين ذراعي الحبيب. ترجع إلى سفر الأمثال تجد ما شاء الله قمة كره الخمر والتنفير من شرب الخمر. اسمع عبارة أخرى من سفر الإصحاح 23 العبارة رقم 20، اقرأ: لا تكن بين شريبي الخمر بين المتلفين أجسادهم، لأن السكير والمسرف يفتقران والنوم يكسي الخرق. لا تكن بين شريبي الخمر، وعندي في نشيد الأنشاد ما أحلى الخمر وما أطيب الخمر، وتعال في حضني ولندخل إلى الخيمة. سليمان عليه السلام الذي كتب الكتابين، يعني متأكدون أنتم من ذلك على يقين تام؟ الرجل الذي كتب هذا والذي كتب هذا؟ طيب اسمع العبارة 29، هذا الإصحاح 23، لمن الويل؟ لمن الشقاوة؟ ولمن المخاصمات؟ لمن الكرب؟ لمن الجروح بلا سبب؟ لمن ازمهرار العينين؟ لمن؟ للذين يدمنون الخمر، الذين يدخلون في طلب الشراب الممزوج. لا تنظر إلى الخمر إذا احمرت حين تظهر حبابها في الكأس وساغت مرققة، في الآخر تلسع كالحية وتلدغ كالأفعوان، عيناك تنظران الأجنبيات وقلبك ينطق بأمور ملتوية، وتكون كمضجع في قلب البحر أو كمضجع على رأس سارية يقول: ضربوني ولم أتوجع، لقد لكأوني ولم أعرف، متى أستيقظ وأعود أطلبها بعد. تنفير من الخمر، تذهب إلى نشيد الأنشاد ويأتيك إحساس وكأن سليمان عليه السلام كان يسبح في أنهار الخمر والمعاصي والنساء. إنا لله وإنا إليه راجعون. اذهب إلى الإصحاح 31 أيضا في سفر الأمثال وقرأ: ليس للملوك يا لموئيل، ليس للملوك أن يشربوا الخمر، وهو كان ملك عليه السلام، ولا للعظماء المسكر لألا يشربوا وينسوا المفروض ويغيروا حجة كل بني المذلة. أعطوا مسكرا لهالك وخمرا لمريء النفس، يشرب وينسى فطره ويذكر تعبه بعد. وكأنه يقول أن الخمر ليست لمن يهتمون بعظائم الأمور وليست للأجلاء. سبحان الله، ما أبعد هذا عما نقرأه في نشيد الأنشاد. طيب تعال أخذك في نزهة مرة أخرى إلى نشيد الأنشاد، أعلم أنكم اشتقتم العودة مرة أخرى، وأريد الإصحاح الأول عبارة رقم العبارة 13: التينة أخرجت فجها وقعال الكروم تفيح رائحتها، قومي يا حبيبتي يا جميلتي وتعالي يا حمامتي في محاجر الصخر، في ستر المعاقل أريني وجهك أسمعيني صوتك، لأن صوتك لطيف ووجهك جميل. هذا سليمان عليه السلام الذي يقول هذا الكلام، سليمان عليه السلام الذي ينادي بهذا الأمر. طيب اسمع صحيح 1:13: ما دام الملك في مجلسه أفاح نرديني رائحته، صرة المر حبيبي لي بين ثديي يبيت، طاقة فاغية حبيبي لي في كروم عين جدي، عين جدي صرة المر حبيبي لي بين ثديي يبيت. ما هذا الكلام؟ ما هذه الفظاعة؟ وما هذه الصورة الإباحية المليئة بالفسوق والدعارة؟ يعني صورة المرحبي لي بين ثديي يبيت، يعني ألا يستحي الإنسان أن يقرأ هذا الكلام على ابنته؟ يعني لو إنسان على غير ملة الإسلام وهذا كتابه وتجلس معه ابنته ويقرأ عليه هذا الكلام يقول لا حبيبك ينام بين صدرين، ما هذا الكلام بهذه اللغة بهذه اللغة؟ يا أخي ما يقال في الأغاني أكثر تهذيبا من ذلك، يعني ما يقال في الأغاني الماجنة اليوم أكثر تهذيبا من هذا الكلام. صورة المرعبية بين ثديي يا بي، يعني حاشا لله. وعلي يعني تصلي بهذا الكلام؟ صلي، تقبل أنت أن تصلي بهذا الكلام يا أخي مع نفسك؟ أنت إذا جلست مع نفسك تصلي بهذا، لم تقف بين يدي ربك وتقول أنا صورة المرء حبيبي لي بين ثديي أبيت، وتأخذ تبكي من شدة خشية الله وأنت تقرأ هذا الكلام، وتحيل عليك الخشية يعني والقشعريرة والإيمان. وإن إليها راجعون. طيب تعالى واذهب إلى الإصحاح الثاني، أريد تحديد العبارة الرابعة. العبارة الرابعة: أدخلني إلى بيت الخمر وعلمه فوقي محبة. أدخلني إلى بيت الخمر وعلمه فوقي محبة. السلام. أسندوني بأقراص الزبيب، أنعشوني بالتفاح فإني مريضة حبا. والله يذكرني هذا الكلام يعني بروايات بين الأصلين وأصل الشوق. أسندوني بأقراص الزبيب، أنعشوني بالتفاح فإني مريضة حبا. قلبها وجعها من الحب، شماله تحت رأسي ويمينه تعانقني. يا سلام. أحلفكن يا بنات أرشليم بالضباء وبأيائل الحقول. أنا حلف بغير الله أيضا. ألا تيقظن ولا تنبهن الحبيب حتى يشاء. يعني ما أجب هذا بالأفلام العربية القديمة التي كان يتمايل فيها السكارى والداعرون والداعرات سويا في بيوت الخنا أيام كان الاحتلال الإنجليزي في هذه البلاد. هنقرأ مرة أخرى لعل الإيمان يدخل في قلوب المغفلين. أدخلني إلى بيت الخمر وعلمه فوقي محبة. وأنا يعني لا أدري يعني عندما يتوقف القارئ مع هذا الكلام يعني ما الذي يتخيله، يعني أي عبارات. بعض الناس يقول هذه استعارات. لماذا؟ بيت الخمر أسندوني بأقراص الزبيب وأنعشوني بالتفاح وشماله تحت رأسي ويمينه تعانقني، يعني خلاص. أحلفكن يا بنات أورشليم بالضباء وبأيائل الحقول ألا تيقظن ولا تنبهن الحبيب حتى حيث يشاء. طيب جميل، تعال ننتقل إذا إلى الإصحاح الثالث. العبارة رقم 1: في الليل على فراشي طلبت من تحبه نفسي، طلبته فما وجدته. ويعني وخلي بالك من نقطة على فراش: إني أقوم وأطوف في المدينة في الأسواق وفي الشوارع أطلب من تحبه نفسي، طلبت فما وجدته. وجدني الحرس الطائف في المدينة فقلت: أرأيت من تحبه نفسي؟ أغنية راجل، أغنية والله. أرأيت من تحبه نفسي؟ فما جاوزتهم إلا قليلا حتى وجدت من تحبه نفسي. عملت لعبا فأمسكت ولم أرخي حتى أدخلته بيت أمي وحجرة من حبلت به. أحلفكن يا بنات أورشليم بالضباء وبأيائل الحقل. هذا شط مرة أخرى: ألا تيقظن ولا تنبهن الحبيب حتى يشاء. يعني رأته فمسحت لعنة الله عليها فأخذته وما تركته حتى أدخلته بيت أمها وحجرة من حبلت بها. يعني ما أعظم إيمان من يقرأ هذا الكلام. أي إيمان يكتسب وأي تعاليم وأي آداب، أي آداب يقرأها ويصل إلى، يعني عندما أقرأ هذا الكلام أقول لولدي ماذا مسيح؟ يعني أنا إن أحببت أن أعطي ولدي نصيحة من الإصحاح الثالث من نشيد الأنشاد أقول له: يا ولدي إذا رأيت المرأة التي تحبها فماذا تصنع؟ وما أجمل أن تتمثل بالكتاب المقدس. أدخله بيت أمك وحجرة من حبلت بك وأحلفكن يا بنات أورشليم بضباء وبآية الحق ألا تيقظن ولا تنبهن الحبيب حتى يشاء. يعني حاشا لله. هذا الكلام قاله سليمان عليه السلام. طيب تعال ننتقل إذا بالإصحاح الرابع. لا دعنا في الإصحاح الثالث العبارة السابعة. وهذا أعده دليلا على أن سليمان عليه السلام بريء من كتابة هذا السفر ولا علاقة له به. يعني هو لا تخت سليمان حوله 60 جبارا من جبابرة إسرائيل كلهم قابضون سيوفا ومتعلمون الحرب كل رجل سيفه على فخذه من هول الليل. الملك سليمان عمل لنفسه تختا من خشب لبنان. أنا أقول أن صيغة العبارة تدل على أن الكاتب ليس سليمان عليه السلام، لأن سليمان عليه السلام لن يكتب فيقول هو لا تخت سليمان. يعني سليمان عليه السلام لن يكتب على نفسه ويقول هو لا تخت سليمان، إن كان هو الكاتب فيقول هو لا تختي حوله 60 جبارا جابرة إسرائيل. لن يقول الملك سليمان عمل لنفسه، سيقول عملت لنفسي، سيتكلم بصيغة المتكلم وليس بصيغة الغائب. فهذا دليل على أن هذا الكاتب لا علاقة له بسليمان عليه السلام، لا علاقة له بسليمان عليه السلام. وإن كنتم تنسبونه لسليمان يعني فلا بأس أيضا بذلك، يعني لا نتعجب إن كنتم قد قلتم أن سليمان عليه السلام زنا وأنه مات كافرا، هذا لا يستغرب من أن تنسبون إليه أيضا هذا الكلام. يعني فأيهما أكبر أن تنسبوا هذا الكلام الداعي لنبي الله عز وجل؟ أنتم كفرتوه أصلا، جعلتموهم كافرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب نذهب للإصحاح الرابع العبارة الخامسة. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب عنقك كبرج داود المبني للأسلحة، ألف مجن علق عليها كلها أتراس الجبابرة. هذه رقبته تغزل. يعني ثدياك كخشفتي ظبية توأمين يرعان بين السوسن إلى أن يفيح النهار وتنهرم الظلال. أذهب إلى جبل مر وإلى تلي اللبان. كلك جميل يا حبيبتي ليس فيك عيب. كل جميل ماذا هذا الكلام الجميل؟ يا لا قمة الإيمان والروعة. أنا لا أدري والله بماذا يشعر المرء منهما ويقرأ هذا الكلام ويظل على اعتقاد أن هذا كلام الله. هذا يعني بالعقل يعني كلام الله؟ يعني أنا أتحدى رجل منهم فصيح أن يقف في محفل أمام الناس ويقرأ هذا الكلام في الصوامع، يقف يعني بلكنة جهورية وبفصاحة وبخطابة. فدياك كخشفتي ظبية توأمين يرعان بين السوسن. ما الصورة التي تنطبع لكل كلمة؟ صورة تنطبع في الذهن. ما الصورة التي تنطبع في ذهن المرء عندما يقرأ هذا الكلام؟ يعني عندنا حتى السؤال، بعض السؤال الأسئلة التي تطرح في المناقشات، يقال للمرء يعني ما الذي يخطر على بالك عندما نقول مثلا كلمة أزرق؟ الشاهد من الكلام أنه دائما إذا قيلت عبارة تصور الإنسان صورة. فعندما أقول ثدياك خشفتي ظبية توأمين يرعان بين السوسن، ما المراد يعني؟ ما المراد؟ استثارة المشاعر الدينية؟ هي استثارة للمشاعر ولكنها ليست دينية نهائيا ولا علاقة لها بالدين. قد يكون لها علاقة بالإباحية، لها علاقة بالشهوات، ولكن دين هذا لا علاقة له بالدين مطلقا وليس فيه رائحة الدين أبدا. طيب الإصحاح الرابع، تعالى الإصحاح الرابع أيضا العبارة العاشرة. ما أحسن حبك يا أختي العروس، كم محبتك أطيب من الخمر، وكم رائحة أدهانك أطيب من كل الأطياب. شفتاك يا عروس تقطران شهدا، تحت لسانك عسل ولبن، ورائحة ثيابك كرائحة لبنان. الكلام هذا الكلام الماجن والكلام ما هذا الكلام الماجن وما هذه الأوصاف العجيبة؟ ما هذا يعني وما يراد بذلك؟ والعجيب أنا أقتلي من سان تقول له يعني ما هذا الكلام؟ يقول لا 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 هذه لها معاني سامية عند الله، معاني سامية عند الله يعني. طب أنا أريد أن أعرف أين هذه المعاني السامية يعني. أنا لا أجد إلا عرايا ولا أجد إلا أوصاف إباحية وثدياكي ورجلاكي وعيناكي ونشرب الخمر وندخل الخيمة ونخرج من الخيمة ولا تقضون الحبيب أنا ما سمعت هذا الكلام حتى يقال في الأغاني. طيب تعال ننتقل من الرابع إلى الخامس وتحديدا العبارة رقم 1، وهذه فيها نصيحة عظيمة يعني لصاحب خامس مليء بالنصائح العظيمة. وتعالى نخبركم بأول نصيحة: قد دخلت جنتي يا أختي العروس، قطفت مري مع طيبي، أكلت شهدي مع عسلي، شربت خمري مع لبني. هذا المقطع ليس سهلا، اسمع اسمع حتى يعني. أكلت شهدي مع عسلي، شربت خمري مع لبني، عارفين في البقالة، كلوا أيها الأصحاب، ليس فقط اشربوا واسكروا أيها الأحباء، هذا هو التدين. نعم اشربوا واسكروا أيها الأحباء، ايش هذا؟ هي نصائح، هي نصائح. أنا نائمة وقلبي مستيق، السلام، صوت حبيبي قارعا، افتحي لي أخت، فيها أخوة، افتحي لي يا أختي، يا حبيبتي، يا حمامتي، يا كاملتي، لأن رأسي امتلأ من الطل وقصصي من ندى الليل. فشوف بقى، شوف قمة الإيمان، ترد بقى فتقول إيه؟ قد خلعت ثوبي فكيف ألبسه؟ يا شيخ روح، إلهي ربنا انتقم مني، قد خلعت ثوبي فكيف ألبسه؟ ما تلبسيه يا أختي، إيه؟ إيه اللي هيحصل يعني؟ قد خلعت ثوبي فكيف ألبسه؟ قد غسلت رجلي فكيف أوسخ؟ لا أوسخي شرف أهلي. قد خلعت ثوبي فكيف ألبسه؟ قد غسلت رجلي فكيف أوسخها؟ حبيبي يد مده من القوة فأنت عليه أحشائي، نكتف أحشائي، فأنت عليه أحشائي، قمت لأفتح لحبيبي ويداي تقطران مرا وأصابعي مر قاطر على مقبض الطفل، فتحت لحبيبي لكن حبيبي تحول وعبر، نفسي خرجت عندما أدبر، طلبته فما وجدته، دعوته فما أجابني، وجدني الحرس الطائف في المدينة، ضربوني جرحوني، حفظة الأسوار رفعوا الإزار عني. ما انت قلت الأدب أصلا، ما كانوش هيرفعوا الإزار لو ما كنتش خرجت. وحلفكن يا بنات أورشليم إن وجدتن حبيبي أن تخبرنه بأني مريضة حبا. ما هذا الكلام؟ والله لو كتب هذا الكلام في ألف ليلة وليلة لقلت نعم، يكتب هذا الكلام في ألف ليلة وليلة على رؤوسنا، ألف ليلة وليلة كتاب مليء بالنجوم وبالقصص الإباحية وما إلى ذلك، ولكن يكتب الكلام هذا في كتاب ينسب إلى الله عز وجل، إلى المولى القدير، وينسب أيضا لنبيه سليمان، واحد من أعظم الأنبياء صلوات الله عليهم جميعا. هذا الكلام الفاجر، خلعت ثوبي كيف ألبسه، خرجت فتحتله ومشيت في أهدي أهدي، ما هذا الكلام؟ نذهبنا إليه راجعون. طيب نحن في الخامس. طيب تعال نذهب من الإصحاح السابع، عندنا وصف آخر، والكلام أيضا منسوب لسليمان عليه السلام، حاشا لله يعني، كذب والله. ما أجمل رجليك بالنعلين يا بنت الكريم. مغني شعبي ده جيعان والله، الغناء الشعبي هذا لا ينسب لسليمان عليه السلام أبدا. الغناء الشعبي ما أحلى رجليك، ما أحلى صندلك، ما أحلى جزمتك، ما أحلى كعب جزمتك، ماشي سليمان يعني ينسب هذا كلام لمغني؟ أنا أقول نسمع هذا الكلام من فاق ماشي، لكن تقول سليمان عليه السلام يقول لا، ما أجمل رجليك بالنعلين، وأجمل رجليك حافية، وتعالي نخش الخيمة سوا، وخرجت وما شئتش ألبس ومشيت في الشارع اهدى، ويقال هذا الكلام يراد به أمر سماوي. أمر سماوي إيه؟ أيوة أمر سماوي يراد بذلك. وبعدين اسمع، يا ريت جت على قد الرجلين، يعني يا ريت جت على قد الرجلين. ما أجمل رجليك بالنعلين يا بنت الكريم، دوائر فخذيك مثل الحلي صنعة يدي صناع. فخذيك ايه ورجليك ايه فانا قاعد اقرا فين يعني؟ مشيت كتاب غلط انا؟ مش هو ده برضو؟ صورتك كأس مدورة لا يعيدها شراب ممزوج. صورة ده يا ابو صلاح اللي بيبيع بطلان. بطنك صبرة حنطة مسيجة بالسوسن ثدياك كخشفتي. الله ايه ده؟ ايه ده؟ انا يعني لما ولد يقرا هذا الكلام وارتكب الفواحش والمعاصي انا انهز ازاي يعني؟ اقول له كيف اقول له عيب عليك وهو يقرا هذا الكلام؟ وبعدين كيف يصلي بهذا الكلام؟ كيف يصلي به؟ طب انا اتحدى ان يكون انسان يقول ان هذا الكتاب من عند الله ويصلي به. يعني ايه يعني؟ هيضيء الشموع ويرفع يديه ويقول ماذا؟ ما اجمل رجليك بالنعلين يا بنت الكريم دوائر فخذيك. ويقول يا رب استجب. يعني يقرا هذا الكلام المجيد يقول يا رب استجب. ولم ننتهي بل انتقل إلى العبارة السادسة. ما أجملك وما أحلاك أيتها الحبيبة باللذات. يعني أنت عارف ما أجملك وما أحلاك أيتها الحبيبة باللذات. يعني شو ما أجملك وما أحلاك أيتها الحبيبة؟ لا باللذات. يعني عارف كده يعني كما تشتري كيس من الشيبسي تقول لك ده بنكهة كذا وطعم كذا. لا لما أجملها بالإيه؟ باللذات. قامتك هذه شبيهة بالنخلة وثدياك بالعناقيد. الله الله يخرب بيت تشبيه يا أخي. الله يثبتنا تشبيه لن ناكل فلحا بعد اليوم. قامت بهذه الشبيه من نخله وتدياكي بالعناقيد. شوف بقى قلت اني اصعد الى النخله وامسك بعذوقها. ايه ده؟ لما اصغني يما لما على الباب. وتكون ثدياكي كعناقيد الكرب ورائحه انفك كالتفاح. اعوذ بالله من هذا الكلام. لو قالوا شاعر ماجد كتب هذا الكلام نقول نعم. لو قالوا شاعر شعبي كتب هذه الأغنية لمطرب شعبي مجنون قلنا نعم مقبول. ولكن أن يقال أن هذا كلام الله هذا ما لا نقبله أبدا. أنا نقول به أبدا. رجلة إيه ونخلة إيه؟ طيب تعال ننتقل إلى العبارة الثامنة. العبارة الثامنة صح الثامن. العبارة رقم واحد. ليتك كأخ لي. أحد يأتي يقول نعم تابت في آخر القصة. يعني صاحب الثامن يطلع الأخير تابت هذه المرأة في آخر القصة وقالت ليتك كأخ لي. يعني نكون إخوة أفضل. لا أكمل يا حبيبي أكمل. ليتك كأخ لي الرابع ثدي أمي. وهي حكاية الثدي أمي الكتاب كله أجزاء من البداية من الصفحة الأولى إلى الأخيرة. ليتك كأخ لي الرابع ثدي أمي فأجدك في الخارج وأقبلك ولا يخذونني. يا سلام برضو يعني مش خلاص مش نافع حاجة خالص. ليتك كأخ لي قلنا ربنا هداها. لا طلعنا غلطانين. ربنا ما هداهاش ولا حاجة في نهاية القصة. ده اللي فيها يبقى شبه أخوها عشان يشوفوها بتعمل الغلط مع حد يشوف. ما هوش عيب. فرحتها بقى. ليتك كأخ لي الرابع ثدي أمي فأجدك في الخارج وأقبلك ولا يخزونني. بس كده لا. وأقودك وأدخل بك بيت أمي وهي تعلم فأسقيك من الخمر الممزوجة من سلاف رمان شماله تحت رأسي ويمينه تعانقني. وألف ليلة وليلة. ويعني خلاص لا خلاص ما عادش بقى. هي خلاص حطت الولد في راسه وحلف بالله ان يكون زنا ام لا. طيب العظه والعبره دايما بقى يعني السفر عندما يختم بالعظه والعبره. تعال بقى اسمع الى العبره العظيمه. اسمع بقى الحكمة العظيمة من هذا السفر، لأن أنت لما هتسمع هتدف على طول. شوف الحكمة، صح الثاني عبارة 8: لنا أخت صغيرة ليس لها ثديان، فماذا نصنع لأختنا في يوم تخطب؟ هذا هو السؤال الذي يجب أن يسأله كل إنسان لنفسه. لنا أخت صغيرة ليس لها ثديان، طب وإحنا من؟ وأنا ما أنا يعني؟ وما شأن يعني؟ ونعمل إيه؟ ربنا خلاها كده يا أخي، نعمل إحنا إيه يعني؟ ربنا خلاها كده. وما الحكمة؟ ما الحكمة السماوية من هذا الكلام الذي تدعو؟ تنسبون هذا الكلام لله؟ لسليمان عليه السلام؟ لنا أخت صغيرة ليس لها ثديان، مشكلة كبيرة، مشكلة كبيرة، فماذا نصنع لأختنا في يوم تخطب؟ وما عملتوش من بدري ليه؟ تستنين يوم ما تتخطب؟ لا، وبعدين شوف بقى الحكمة اللي جاية دي بقى. 10 بقى، خد بالك، لنا أخت ها ليس لها صغيرة ليس لها ثديان، الثانية بقى لا، أنا صور وثديايا كبرجين. احنا صلي على النبي، كلا وشربنا احنا بقى، ما شاء الله. حينئذ كنت في عينيه كوجدة، عجبت أنا بقى لما فعلا والله حاجة جميلة استفدنا فعلا، وزادت الإيمانيات وارتفعت عندما قرأنا هذا الكلام، وخرجنا يعني بدرس عظيم، أن التي ليس لها ثديان يصعب أن يرضى بها أحد، أما التي لها ثديان كالبرجين فما شاء الله يتهافت عليها العرسان. العجيب والذي يطير العقل من مكانه أن يأتيك رجل يقول هذا كلام الله، يا سلام، هذا كلام الله ببساطة ببساطة. يا أخي أنت تستحي تقرأ على أبنائك ولا تستحي أن تنسب ذلك إلى الله؟ أنت أشد أدبا من الله؟ والله يستحي الأب أن يقرأ هذا الكلام على ابنته. هل يظن واحد أنه أكثر حياء وأكثر أدبا من الله؟ حاشا لله. ويأتون يقول هذا الكلام كلام الله والكتاب، إنا لله وإنا إليك راجعون، حاشا لله، والله والله حاشا لله أن ينسب هذا الكلام إلى الله عز وجل. طيب، نقول يا أخي الحبيب، والله ما جاء في حق سليمان عليه السلام باطل، كل هذه التهم التي وردت في حق سليمان عليه السلام والله باطلة، ونحن والله كافرون بها. ولا أؤمن بذلك، بماذا أؤمن؟ بماذا أؤمن؟ أختنا صغيرة وليس لها ثديان، أقول أنا مؤمن أمنت دخل الإيمان في قلبي؟ لا أؤمن بهذا الكلام، هذا كذب وافتراء، الله عز وجل لم يقل ذلك، ونقولها بين يدي الله عز وجل ونشهد بذلك يوم القيامة وتفضح ألسنتنا بذلك، ولا نستحي والله. ما جاء في هذا الكلام في حق سليمان عليه السلام محض كذب وافتراء، إنما سليمان عليه السلام قيمته وكرامته محفوظة، حفظها الإسلام وحفظها القرآن، ورد القرآن لسليمان عليه السلام اعتباره الذي سلب في الكتاب المقدس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقال الله عز وجل: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وكان سليمان ملكا عظيما، أتاه الله عز وجل الحكمة والملك والنبوة، وما ذكره الله عز وجل في كتابه إلا بخير. وأما أنتم فأقوال تناقضها أفعالكم، جعلتموه كافرا واحتفظتم بكتبه جميعا تقرؤونها ليل نهار، تقولون أنه كتب نشيد الأنشاد وهو والله بريء من كتابته، وتحتفظون بسفر الأمثال عندكم وتقرؤونه وتصنعون منه الملصقات وتلصقونها في بيوتكم، تلصقونها في بيوتكم أنتم تقولون أنه كافر؟ من أين تقولون أن سليمان عليه السلام كفر؟ وكيف تحتفظون بهذه الكتب عندكم؟ لماذا تحتفظون بكتب الكفار؟ لماذا تتركون كتابا لكافر في الكتاب المقدس؟ أعجب من هذا الكلام. لماذا تركتم سفر حكمة سليمان في الأسرار القانونية الثانية وقلتم أنه من الكتاب المقدس إن كان سليمان كافرا؟ أنتم ثكيلون بمكيالين. فاتقوا الله عباد الله، أسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.